بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا في موقع ميراث الأنبياء أن نقدم لكم تسجيلا للمحاضرة التي ألقاها فضيلة الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى عبر إذاعة ميراث الأنبياء، وذلك يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الثاني لعام 32,400 للهجرة، والتي كانت بعنوان التنبيهات بالكشف عن حقيقة المظاهرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها.
إن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، كل ما حدث وسيحدث من فتن الشهوات والشبهات قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمع ما روي في ذلكم هو حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل صلاحها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث أخرجه أحمد ومسلم. وقد صلى الله عليه تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها يعني أحبها وتشوف إليها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود يعني القلوب على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى مثل الكوز مجخيا، يعني منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وأخرج الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: فما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الشر من هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. هذه الأحاديث الثلاث وهي صحيحة كلها متفقة على تحذير المسلم الكيس الفطن من الفتن التي حدثت وسوف تحدث أو ستحدث. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فما من أمر يضر الناس في دينهم إلا حذرهم منه، وما من أمر ينفعهم في دينهم إلا أمرهم به. وثانيا، تحض على اجتماع الكلمة، وأنه سلوك صدر هذه الأمة المحمدية المباركة. فإذا تقرر هذا وقد عرفتم موضوع الحديث معكم، لا بد من مقدمات أراها لازمة. المقدمة الأولى لزوم السنة والتمسك بها والاقتداء بأهلها الذين هم أهلها هو سبيل النجاة والحيطة للدين والسلامة من الفتن، سواء كانت الفتن في الشبهات أو في الشهوة. وما غابت السنة عن أحد، جماعات كانوا أو أفراد، إلا كانوا نهبة للشيطان، تتنازعهم الأهواء فتفرق كلمتهم وتشتت شملهم وتجعلهم فوضى، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوه من الولوج في مضلات الفتن. وما أحسن ما قاله مصعب بن سعد رحمه الله: لا تتابع مفتونا فإنه لا تتابع مفتونا فإنه سيدركك منه إحدى اثنتين: إما أن تقع في فتنته تؤذيك قبل أن، وهذا هو وهذا مصداقه حديث أبي حذيفة، حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا. المقدمة الثانية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. وهذا هو المشاهد والواقع حسا وتجربة. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. أقول: ومن نطق بالبدعة لاستحكام الهوى في نفسه فإنه لا يهدي من تبعه إلا إلى الضلال، حتى يوردهم موارد الهلاك والعطب فيكونوا حزب الشيطان وخاصته. المقدمة الثالثة: ليس كل عمل نتائجه حسنة في نظر الناظر هو عمل صواب أو عمل صالح، فالأعمال تضاعف توزن بميزان الشرع لا بميزان العقل والنظر في النتائج. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن العمل الصالح المرضي لله جل وعلا هو ما جمع أمرين، أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا وأئمة الهدى من هذه الملة المباركة ملة محمد صلى الله عليه وسلم العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. أقول دل الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل بدعة ضلالة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة الذين رزقهم الله عز وجل خالص التدين له وخالص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يزنون ما يفد عليهم ويرد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين. وما ذلك وما ذانكم الميزانان؟ والجواب هما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا فمن وافق قوله أو عمله نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف قوله أو عمله نصا أو إجماعا قبل منه. وبهذا يعلم الكيس الفضل من المسلمين والمسلمات أن أهل السنة يحكمون آية التنزيل الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وفق فهم السلف الصالح، والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وغيرهم ممن هم أهل هدى وتقى. ثم أئمة أتباع التابعين ومن بعدهم مثل الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة الشائعة في كل قطر من أقطار أهل والأوزاعي والحمادين والسفيانين وأصحاب الأمهات الست البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فلا يجعلون النصوص تابعة للعقل، بل يجعلون العقل تابعا للنصوص. ومن المتقرر عند الأئمة أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، يعني العقول السليمة من التلوث، من تلوث الهوى والبدعة، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. وأهل السنة إذا بلغهم نص أمكنهم فهمه بصريح اللغة العربية وفصيحها أو بنص آخر قالوا به وأعلنوا ذلك به، وإن خفي عليهم استعملوه على ظاهره. وما وتر وفوضوا ما يخفى من أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كله هم ينقادون لمثل هذه الآية انقيادا تاما، لا يذهبون عما تضمنته هي وما في معناها يمنة ولا يمنة. والآية هي قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الآية. فإذا تقرر هذا ننتقل وإياكم إلى موضوع هذه الكلمة، وهي المظاهرة. المظاهرات جمع مظاهرة، وهي في اللغة مأخوذة من الظهور، ومعناه الشيء البارز الظاهر على غيره. وفي المصطلح نعم، المظاهر هو المعاون، والمتظاهر هو المتعاون. وأما في المصطلح العرف الحديث الذي تحكمه السياسة والانفلات من الشرع، هي تجمع يحمل شعارات مختلفة حاصلها الاستنكار على ولي الأمر والافتيات عليه، زاعمين أن ذلك مطالبة بالحقوق. وهذه المظاهرات ينظر إليها نظرتين أو ثلاث. النظرة الأولى في مخالفتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فحاصل ما دلت عليه السنة السمع والطاعة للعسر واليسر والمنشر والمكر. ثانيا الصبر على ما يحدث من الحاكم سواء كان جورا أو أثرة أو غير ذلك، وسواء كان الحاكم برا أو فاجرا، والانضمام إلى حظيرة الدولة والمظاهرة ليست كذا كما سيأتي بعد إن شاء الله. النظرة الثانية في مبدأ هذا الإنكار العلني والصدع في وجه ولي الأمر بما يذل سلطان الله أو يهون من أمره أو اتهامه بالظلم والجور. أتدرون متى هذا ومن أظهره؟ هذا كان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن علي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من اليمن، فقسمه عليه الصلاة والسلام بين أربعة من صناديد العرب، منهم الأقرع ابن حابس. فتغضبت قريش والأنصار رضي الله عنه وقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما أتألف. فانشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم وطابت نفوسهم لأنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى أرى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القسمة ما خفي عليهم من الحق، ولأنهم قد رضوا بالآخرة وسعوا في طلبها وزهدوا فيه. فقام ذو الخويصرة التميمي، قالوا اسمه عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي، فقال اعدل يا محمد، انظر اعدل يا محمد، وفي رواية اعدل يا رسول الله، وقال إنها، قال والله إنها قسمة ما أريد بها وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ فقام خالد بن الوليد أو غيره فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. أخذته الغيرة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدع في وجهه متهما إياه بالظلم عرج وجلف من أجلاف العرب. فقال رسول الله استمدعه إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقية. والقصة في صحيح البخاري وغيره. فالحامل على هذا الأمر لذلكم الرجل هو مطلب دنيوي محض. وفي الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر الحديث وفيه قال: ورجل بايع إماما إنما يبايعه من أجل الدنيا فإن أعطاه منها وثاله وإن لم يعطه منها لم يوثل. ثم كان بعد هذا الظهور والصدع بتهمة النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أنه لم يعدل، كانت السبئية أتباع عبد الله ابن سبأ الراسبي اليمني اليهودي الذي أسلم نفاق، فقد أشاع في الناس في مصر والشام أخطاء ولاة عثمان واجتهادات عثمان رضي الله عنه وحولها بأمر العامة والهمج الرعاء زاعما أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فما كان من نهاية أمر ذلكم اليهودي اللعين وأتباعه من الهمج الرعاء من أجلاف التابعين وسفلتهم حتى قتلوا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه المرحلة الثانية من مراحل المظاهرات، وإن لم تكن بعرف اليوم تجمع، لكنه تجمع على دعوة. المرحلة الثالثة الخوارج أهل النهروان الذين تجمعوا بحرورة معلنين كفر علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين، فقاتلوهم أعلنوا كفرهم وانبروا لقتالهم قتال المسلمين الخليفة ومن معه من الصحابة وخيار التابعين متقربين إلى الله ويقول الرواح الرواح قربين الله في زعمهم الرواح الرواح الجنة الجنة. فقاتلهم أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين بأولئكم الصفوة حتى قضى عليهم وأذلهم وقهرهم وكسر شوكتهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم في قوله تمرق مارقة على حين فرقة من أهل الإسلام تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فكانت هذه منقبة علي رضي الله عنه ومن معه رضي الله عنه أجمعين. وإذا نظرت في مطلب هذا الخوارج فإنه دنيوي، وإن كانوا يزعمون التدين لكنه نهاية الأمر دنيوي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم من ضئضئ للخويصر التميم. ثم تتابعت بعد ذلك مظاهر السخط والتبرم والتضجر من ولاة أمر المسلمين مخالفة للسنة المتواترة، بل مخالفة للكتاب والسنة المتواترة وإجماع السلف الصالح، وكلها متضافرة على وجوب السمع والطاعة في حال العسر واليسر والمنشر والمكره، وعدم منازعة ولي الأمر أهله والصبر، سواء وفى ولي الأمر حق الرعية أو بخس. قالوا يا رسول الله، إن ولي علينا أمرا يسألوننا حقنا، يسألوننا حقهم، إن ولي علينا أمرا يسألوننا حقهم ويبخسوننا حقا، قال وفوا الحق الذي لكم واسألوا الله الحق الذي لكم، ولم يقل حاربوهم، خذوا حقكم بالقوة. وقد ذكرت قبل أسبوعين محاضرة بعنوان إتحاف البشر بمكان ولي الأمر في ضوء الكتاب وصحيح الخبر، فليراجعها من شاء. وهذه الإحالة اختصار للوقت. بقيت نظرة، النظرة الثانية، وهي من يؤجج هذه المظاهرة التي عمت وضم كثيرا من أقطار أهل الإسلام وفي الدول العربية المسلمة خصوصا، حتى أن الناس يشاهدون في كل ساعة من سفك الدماء والفوضى والاعتداء على الممتلكات ما يندله الجميع، ويغار عليه من في قلبه رحمة وإن كان من الكفر، من يذكيه، من يسوغها، من يروج لها، من يحسنها في قلوب الهمج الرعاع والعوام الذين ليس عندهم فقه في دين. ذلك كله من فئة منتسبة للإسلام. الفئة الأولى الرافضة، فإن الرافضة حيثما كانوا لا يرضيهم إلا أن يدكوا أهل السنة دكا ويذلوهم إذلالا، ولا يرقبون في صاحب سنة إلا ولا ذمة، بل يبغضونهم ويتقربون إلى الله بسفك دمائه وأخذ أمواله وانتهاك أعراضه، وليس لهم مطلب غيره ولا يرضون دون ذلك وإن أظهروا خلاف، لكن هذا هو واقع الرافضة، واقع الرافضة. الفئة الثانية قوم بعثتهم دولهم إلى المعسكرين الشرقي والغربي من الدول الكافرة ليفيدوا من علوم لدى أولئك القوم ليس لم تكن عند أهل الإسلام وهم في حاجة إليه كالطب والهندسة وغير ذلك من العلوم أن العلوم التي يحتاجها المسلمون وليست موجودة في أهل الإسلام أو موجودة على قلة فأحسن الظن بهم من قبل ولاة أمورهم وهل عادوا خدمة للإسلام مؤدية حق الولايات والمجتمعات عليهم والجواب عاد كثير منهم أعداء لأهل الإسلام منفلتين عن الضوابط الشرعية والأخلاق الفاضلة والاجتماع إلى شهوات أنفسهم فكثير من أهل المظاهرات المؤججين لها هم من أولئك البعوض وهذا في الحقيقة غش للراعي والرعية وخيانة للأمانة وقد سمعنا من بني جلدتنا ومن هو من بلدتنا من ينتقد وينقل ويتضجر ويقول ليس عندنا هنا إلا توسعة المساجد والسجون الفئة الثالثة جهلة لا ينتسبون إلى الشرع ولا يعرفون من الشرع ما يؤهلهم إلى النظر في حوادث الأمة مثل طارق السويدان فإنه أعلنها صراحة مؤيدا الرافضة في البحرين الذين يسمونهم الشيعة قال إنهم أكثرية ولهم حق المطالبة بإقالة الحكومة الفئة الرابعة فئة منتسبون إلى العلم لكنهم فلاسفة لا يزنون حوادث الأمور والنوازل بميزان الشرع فيكون نصحة للأمة محذرة لها من ركوب الفتن والمحدث بل يسوسون الأمة بالعقل ضارب النابذين وراء ظهورهم النصوص ومن أولئكم يوسف القرضاوي المصري نزيل قطر طهر الله قطر منه ومن أئمة الضلال أمثاله وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه الله عز وجل لعباده من الإسلام والسنة فقد ذهب إلى مصر فخطب خطبة في الألوف مهنئا ومؤيدا لما حدث فيها من المظاهرة فهؤلاء فكل هذه الفتن يتبعهم الهمج الرعاع من أهل البدع ومن العقلانيين وممن ليس عندهم فقه حتى يميزون بين الصحيح والسقيم والحق والباطل والهدى والضلال وهؤلاء يتبعون كل الناس كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وهمج الرعاء يتبعون كلنا، يتبعون كلنا. بقي أمر وهو أن بعض الناس يفتي بجواز المظاهرات السلمية ويشترطون شروطا، فيقال لأولئكم: من أين لكم هذا؟ فقد خالفتم السنة فيما سوغتم به هذه المظاهرات التي يزعم أهلها أنهم يطالبون بالحقوق. وكان يسعهم أمران لا ثالث له: الأول من هضم له حق فلا مانع أن يشكو ظالما إلى رئيسه، فإن لم ينصفه فإلى من فوقه، حتى يصل الحاكم الأعلى الإمام، سواء سموه أميرا أو ملكا أو رئيسا أو حاكما كما يسمون. فإن كان منه الإنصاف فبها ونعمة، وإلا فيسعه الصبر والاحتساب. وولي الأمر بشر، ليس ملكا مبعوثا إلينا من السماء، ولا يؤيد بالوحي كما يؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بشر. وما أراه أنا أو أنت يجب استعجاله، فقد يكون عند ولي الأمر ما هو أهم منه. وهنا نحذر من التسرع، ونذكر بقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس لكل شخص الحديث في كل حال، فما نزل بالأمة من نوازل وحوادث مرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته، وبعده الرد إلى السنة. وأولو الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العلماء والحكام، فولي الأمر لديه من أهل العلم والخبرة والسياسة وذوي الاختصاصات المتعددة ما يجعله ينظر في الأمور نظرة تأني ودراسة، ثم بعد ذلك يصدر الأمر. نعم، الأمر الثاني الذي يجب على الأمة أن تسلكه: الحرص على جمع الكلمة ودرء المفاسد. فما علم، ما علمت مظاهرة حدثت سفك الدماء وإتلاف الممتلكات وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن، وإن قالوا مظاهرات سلمية، فالواجب على الأمة من خواص وعوام مقت من يسوغ المظاهرة ويحسن لها بالقول الواجب عليهم أن يلزموا من ولاه الله أمره. فإذا استدعى الأمر نصيحته كان منه جور وظلم ظاهر مدرك بالدليل، كيف ينصح؟ هذا قد فصل فيه من لا ينطق عن الهوى كما وصفه ربه، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لقد صح عنه في مجموع الطرق من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علنا وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبله وإن ردها فقد أدى ما عليه. فهذا الحديث معاشر السامعين يتضمن من الفقه مايا: أولا السرية التامة في مناصحة ولي الأمر حتى عن أقرب الناس إليه الأمر. ثانيا براءة الذمة بالنصيحة على هذا الوجه، ولا يلزم الناصح أن يقبل الحاكم نصيحته، برئ الذمة. ثالثا لو كان ثمة وجه آخر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القواعد المقررة في الأصول لا يجوز البيان، لا يجوز تأخير البيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وثمت وها هنا شبهة أعرض بعضها، وقد أفدتها من أهل العلم والإمامة والسابقة في الفضل رحمهم الله رحمة واسعة، وحفظ من كان حيا منه، وإيانا وإياكم بالسنة، وأحيل على ما ذكر ما لم وأحيل ما لم أذكره على كتاب تنبيه ذوي العقول السليمة طبعة مكتبة الفرقان، وكذلك ذكرتها في إمداد القارئ. الشبهة الأولى احتجاجهم بالمجاهرة بمناصحة الحاكم، احتجاجهم على المجاهرة بمناصحة الحاكم علنا من فوق المنابر وفي المحاضرات والندوات بإنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أمير المدينة مروان ابن الحكم حين قدم خطبة العيد قبل الصلاة. والجواب: هذه القصة لا مرية عندنا في صحته، لأنها مرة هي في صحيح مسلم، ولكن القوم غفلوا أو تغافلوا عن قلوب. لو أنصفوا وتجردوا أراحوا وارتاحوا، ولكن هكذا أهل الأهواء يأخذون ما لهم ويدعون ما. والجواب: أولا قال أبو سعيد: فمشيت مخاصرا مروان، ومعناه أنه كان يمشي وكل منهما واضع يده في خصر الآخر. فالناظر يعلم أنهما يتحدثان لكن لا يسمع ما يقول، فإذا سرية. الثاني أن أبا سعيد رضي الله عنه صلى، استمع إلى مروان وصلى خلفه، ولم يتخذ هذا مجالا للتشهير والشناعة على مروان كما يفعل الخوارج القعدية في زماننا من إشاعة غلط ولي الأمر والتشنيع عليه علنا. ثالثا، راوية القصة وهو مصعب بن سعد وأظنه ولده قال عن سعد، فهذا الراوي ما قال سمعت سعدا ينصح مروان، قال عن سعد وذكر القصة عن أبيه لما حدث بينه وبين مروان. فأبو سعيد قال كان مروان يجذبني ابتداء منه وكنت أجذبه إلى الصلاة، فقلت أين الابتداء بالصلاة؟ قال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، إن الناس لا يستمعون إليه. قال كلا والله لا تأتون بخير مما أعلم، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهة أخرى يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء أو سيد الشهداء حمزة، وخير نعم، وأفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جاهل أو عند سلطان جائر، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نقول فسروا العندي، ما معنى العندي في اللغة العربية؟ عنده يعني بين يديه، يسمعه ويراه وليس على المنابر، فإن الإمام لا يسمعكم ولا يراكم، إلى غير ذلك من الشبهات الكثيرة. والخاتم، أقول لعلكم أدركتم أيها السامعون من المسلمين والمسلمين أن نتيجة هذه المظاهرات أولا تسويق الشعارات الجاهلية مثل الرأي للشعب، رأي الشارع، حرية التعبير، المدنية، الديمقراطية، هذه كلها شعارات جاهلية. ثانيا يسعون جاهدين بأن يكون ولي الأمر دمية فقط، يحركونه كما يشاءون، يجعلونه كالخاتم في الأصابع، يضعونه ويلبسون، وهذا وذاك كله نبذ للشرع وراء الله، نبذ للكتاب، ونبذ للسنة، ونبذ لإجماع أهل العلم والإمامة والدين من هذه الملة المباركة. فاحذروهم والزموا من ولاه الله أمركم، وإذا دعاكم ولي الأمر إلى أن تقفوا إلى جانبه برفع أعلام تؤيده أو نشرات فلا تترددوا، بشرط أن يؤمنكم من سطوة الطرف المناه المعاد. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى. وأقول إن المقام يستدعي أكثر من هذا البيان، لكني أوثر الاختصار والإشارة لا بسط العبارة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللمزيد من الصوتيات نرجو منكم التكرم بزيارة موقع ميراث الأنبياء على رابط الموقع miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا في موقع ميراث الأنبياء أن نقدم لكم تسجيلا للمحاضرة التي ألقاها فضيلة الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى عبر إذاعة ميراث الأنبياء، وذلك يوم الاثنين 9 ربيع الثاني لعام 32,400 للهجرة، والتي كانت بعنوان التنبيهات بالكشف عن حقيقة المظاهرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها.
إن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، كل ما حدث وسيحدث من فتن الشهوات والشبهات قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمع ما روي في ذلكم هو حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل صلاحها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرون الحديث أخرجه أحمد ومسلم. وقد صلى الله عليه تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها يعني أحبها وتشوف إليها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود يعني القلوب على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى مثل الكوز مجخيا يعني منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وأخرج الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: فما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الشر من هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. هذه الأحاديث الثلاث وهي صحيحة كلها متفقة على تحذير المسلم الكيس الفطن من الفتن التي حدثت وستحدث. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فما من أمر يضر الناس في دينهم إلا حذرهم منه. وما من أمر ينفعهم في دينهم إلا أمرهم به. وثانيا تحض على اجتماع الكلمة، وأنه سلوك صدر هذه الأمة المحمدية المباركة. فإذا تقرر هذا وقد عرفتم موضوع الحديث معكم، لا بد من مقدمة أراها لازمة. المقدمة الأولى لزوم السنة والتمسك بها والاقتداء بأهلها الذين هم أهلها، هو سبيل النجاة والحيطة للدين والسلامة من الفتن، سواء كانت الفتن في الشبهات أو في الشهوة. وغما غابت السنة عن أحد جماعات كانوا أو أفراد إلا كانوا نهبة للشيطان، فتنازعهم الأهواء فتفرق كلمتهم وتشتت شملهم وتجعلهم فوضى، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوه من الولوج في مضلات الفتن. وما أحسن ما قاله مصعب بن سعد رحمه الله: لا تتابع مفتونا فإنه لا تتابع مفتونا فإنه سيدركك منه إحدى اثنتين: إما أن تقع في فتنته تؤذيك قبل أن، وهذا هو وهذا مصداقه حديث أبي حذيفة، حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا. المقدمة الثانية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. وهذا هو المشاهد والواقع حسا وتجربة. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. أقول: ومن نطق بالبدعة لاستحكام الهوى في نفسه فإنه لا يهدي من تبعه إلا إلى الضلال حتى يوردهم موارد الهلاك والعطب فيكونوا حزب الشيطان وخاصته. المقدمة الثالثة: ليس كل عمل نتائجه حسنة في نظر الناظر هو عمل صواب أو عمل صالح، فالأعمال توزن بميزان الشرع لا بميزان العقل والنظر في النتائج. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن العمل الصالح المرضي لله جل وعلا هو ما جمع أمرين: أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا وأئمة الهدى من هذه الملة المباركة ملة محمد صلى الله عليه وسلم العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. أقول دل الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل بدعة ضلالة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة الذين رزقهم الله عز وجل خالص التدين له وخالص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يزنون ما يفد عليهم ويرد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وما ذلك وما دانكم الميزانان؟ والجواب هما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا فمن وافق قوله أو عمله نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف قوله أو عمله نصا أو إجماعا قبل منه. وبهذا يعلم الكيس الفضل من المسلمين والمسلمات أن أهل السنة يحكمون آية التنزيل الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وفق فهم السلف الصالح، والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس السلف الصالح ثم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وغيرهم منهم ممن هم أهل هدى وتقى. ثم أئمة أتباع التابعين ومن بعدهم مثل الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة الشائعة في كل قطر من أقطار أهل والأوزاعي والحمادين والسفيانين وأصحاب الأمهات الست البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فلا يجعلون النصوص تابعة للعقل، بل يجعلون العقل تابعا للنصوص. ومن المتقرر عند الأئمة أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، يعني العقول السليمة من التلوث، من تلوث الهوى والبدعة، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. وأهل السنة إذا بلغهم نص أمكنهم فهمه بصريح اللغة العربية وفصيحها أو بنص آخر قالوا به وأعلنوا ذلك بالفهم، وإن خفي عليهم استعملوه على ظاهره، وما وتر وفوضوا ما يخفى من أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كله هم ينقادون لمثل هذه الآية انقيادا تاما، لا يذهبون عن ما تضمنته هي وما في معناها يمنة ولا يمنة. والآية هي قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الآية، فإذا تقرر هذا ننتقل وإياكم إلى موضوع هذه الكلمة وهي المظاهرة. المظاهرات جمع مظاهرة، وهي في اللغة مأخوذة من الظهور، ومعناه الشيء البارز الظاهر على غيره. وفي المصطلح نعم، المظاهر هو المعاون والمتظاهر هو المتعاون. وأما في المصطلح العرف الحديث الذي تحكمه السياسة و والانفلات من الشرع هي تجمع، تجمع يحمل شعارات مختلفة حاصلها الاستنكار على ولي الأمر والافتيات عليه، زاعمين أن ذلك مطالبة بالحقوق. وهذه المظاهرات ينظر إليها نظرتين أو ثلاث. النظرة الأولى في مخالفتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فحاصل ما دلت عليه السنة السمع والطاعة للعسر واليسر والمنشر والمكر. ثانيا الصبر على ما يحدث من الحاكم سواء كان جورا أو أثرة أو غير ذلك، وسواء كان الحاكم برا أو فاجرا، والانضمام إلى حظيرة الدولة والمظاهرة ليست كذا كما سيأتي بعد إن شاء الله. النظرة الثانية في مبدأ هذا الإنكار العلني والصدع في وجه ولي الأمر بما يذل سلطان الله أو يهون من أمره أو اتهامه بالظلم والجوع. أتدرون متى هذا ومن أظهره؟ هذا كان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن علي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من اليمن، فقسمه عليه الصلاة والسلام بين أربعة من صناديد العرب، منهم الأقرع ابن حابس. فتغضبت قريش والأنصار رضي الله عنه وقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما أتألف. فانشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم وطابت نفوسهم، لأنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى أرى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القسمة ما خفي عليهم من الحق، ولأنهم قد رضوا بالآخرة وسعوا في طلبها وزهدوا فيه. فقام ذو الخويصرة التميمي، قالوا اسمه عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي، فقال اعدل يا محمد، انظر اعدل يا محمد، وفي رواية اعدل يا رسول الله. فقال إنها، قال والله إنها قسمة ما أريد بها وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ فقام خالد بن الوليد أو غيره فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. أخذته الغيرة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدع في وجهه متهما إياه بالظلم علت وجلف من أجلاف العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقية. والقصة في صحيح البخاري وغيره. فالحامل على هذا، فالحامل على هذا الأمر لذلكم الرجل هو مطلب دنيوي محض. وفي الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر الحديث وفيه قال ورجل بايع إماما إنما يبايعه من أجل الدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يوفى. ثم كان بعد هذا الظهور والصدع بتهمة النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أنه لم يعدل، كانت السبئية أتباع عبد الله ابن سبأ الراسبي اليمني اليهودي الذي أسلم نفاق. فقد أشاع في الناس في مصر والشام أخطاء ولاة عثمان واجتهادات عثمان رضي الله عنه وحولها في أمر العامة والهمج الرعاء زاعما أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فما كان من نهاية أمر ذلكم اليهودي اللعين وأتباعه من الهمج الرعاع من أجلاف التابعين وسفلتهم حتى قتلوا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه المرحلة الثانية من مراحل المظاهرات، وإن لم تكن بعرف اليوم تجمع، لكنه تجمع على دعوة. المرحلة الثالثة الخوارج أهل النهروان الذين تجمعوا بحرورة معلنين كفر علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين، فقاتلوهم أعلنوا كفرهم وانبروا لقتالهم قتال المسلمين الخليفة ومن معه من الصحابة وخيار التابعين متقربين إلى الله ويقول الرواح الرواح قربين الله في زعمهم الرواح الرواح الجنة الجنة. فقاتلهم أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين بأولئكم الصفوة حتى قضى عليهم وأذلهم وقهرهم وكسر شوكتهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تمرق مارقة على حين فرقة من أهل الإسلام تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فكانت هذه منقبة علي رضي الله عنه ومن معه رضي الله عنه أجمعين. وإذا نظرت في مطلب هذا الخوارج فإنه دنيوي، وإن كانوا يزعمون التدين لكنه نهاية الأمر دنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم من ضئضئ للخويسر الدم. ثم تتابعت بعد ذلك مظاهر السخط والتبرم والتضجر من ولاة أمر المسلمين مخالفة للسنة المتواترة، بل مخالفة للكتاب والسنة المتواترة وإجماع السلف الصالح، وكلها متضافرة على وجوب السمع والطاعة في حال العسر واليسر والمنشر والمكره، وعدم منازعة ولي الأمر أهله والصبر، سواء وفى ولي الأمر حق الرعية أو بخس. قالوا يا رسول الله إن ولي علينا أمرا يسألوننا حقهم إن ولي علينا أمرا يسألوننا حقهم ويبخسوننا حقا، قال وفوا الحق الذي لكم واسألوا الله الحق الذي لكم، ولم يقل حاربوهم، خذوا حقكم بالقوة. وقد ذكرت قبل أسبوعين محاضرة بعنوان إتحاف البشر بمكان ولي الأمر في ضوء الكتاب وصحيح الخبر، فليراجعها من شاء. وهذه الإحالة اختصار للوقت. بقيت نظرة، النظرة الثانية، وهي من يؤجج هذه المظاهرة التي عمت وضم كثيرا من أقطار أهل الإسلام وفي الدول العربية المسلمة خصوصا، حتى أن الناس يشاهدون في كل ساعة من سفك الدماء والفوضى والاعتداء على الممتلكات ما يندله الجميع، ويغار عليه من في قلبه رحمة وإن كان من الكفر، من يذكيه، من يسوغها، من يروج لها، من يحسنها في قلوب الهمج الرعاع والعوام الذين ليس عندهم فقه في دينه. ذلك كله من فئة منتسبة للإسلام. الفئة الأولى الرافضة، فإن الرافضة حيثما كانوا لا يرضيهم إلا أن يدكوا أهل السنة دكا ويذلوهم إذلالا، ولا يرقبون في صاحب سنة إلا ولا ذمة، بل يبغضونه ويتقربون إلى الله بسفك دمائه وأخذ أمواله وانتهاك أعراضه، وليس لهم مطلب غيره ولا يرضون دون ذلك، وإن أظهروا خلاف، لكن هذا هو واقع الرافضة، هو واقع الرافضة. الفئة الثانية وقوم بعثتهم دولهم إلى المعسكرين الشرقي والغربي من الدول كانت ليفيدوا من علوم لدى أولئك القوم ليس لم تكن عند أهل الإسلام، وهم في حاجة إليه كالطب والهندسة وغير ذلك من العلوم، أن العلوم التي يحتاجها المسلمون وليست موجودة في أهل الإسلام أو موجودة على قلة، فأحسن الظن بهم من قبل ولاة أمورهم. هل عادوا خدمة للإسلام مؤدية حق الولاة والمجتمعات عليهم؟ والجواب عاد كثير منهم أعداء لأهل الإسلام، منفلتين عن الضوابط الشرعية والأخلاق الفاضلة والاجتماع إلى شهوات أنفسهم، فكثير من أهل المظاهرات المؤججين لها هم من أولئك البعوض، وهذا في الحقيقة غش للراعي والرعية وخيانة للأمانة. وقد سمعنا من بني جلدتنا ومن هو من بلدتنا من ينتقد وينقل ويتضجر ويقول ليس عندنا هنا إلا توسعة المساجد والسجون. الفئة الثالثة جهلة لا ينتسبون إلى الشرع ولا يعرفون من الشرع ما يؤهلهم إلى النظر في حوادث الأمة، مثل طارق السويداء فإنه أعلنها صراحة مؤيدا الرافضة في البحرين الذين يسمونهم الشيعة، قال إنهم أكثرية ولهم حق المطالبة بإقالة الحكومة. الفئة الرابعة فئة منتسبون إلى العلم لكنهم فلاسفة لا يزنون حوادث الأمور والنوازل بميزان الشرع فيكونوا نصحة للأمة محذرة لها من ركوب الفتن والمحدث، بل يسوسون الأمة بالعقل ضارب النابذين وراء ظهورهم النصوص. ومن أولئكم يوسف القرضاوي المصري نزيل قطر، طهر الله قطر منه ومن أئمة الضلال أمثاله، وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه الله عز وجل لعباده من الإسلام والسلام. فقد ذهب إلى مصر فخطب خطبة في الألوف مهنئا ومؤيدا لما حدث فيها من المظاهرة. فهؤلاء فكل هذه الفتن يتبعهم الهمج الرعاع. من أهل البدع ومن العقلانيين وممن ليس عندهم فقه حتى يميزون بين الصحيح والسقيم والحق والباطل والهدى والضلال، وهؤلاء يتبعون كلنا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج الرعاع، يتبعون كلنا، يتبعون كلنا. بقي أمر وهو أن بعض الناس يفتي بجواز المظاهرات السلمية ويشترطون شروطا، فيقال لأولئكم: من أين لكم هذا؟ فقد خالفتم السنة فيما سوغتم به هذه المظاهرات التي يزعم أهلها أنهم يطالبون بالحقوق، وكان يسعهم أمران لا ثالث له. الأول: من هضم له حق فلا مانع أن يشكو ظالما إلى رئيسه، فإن لم ينصفه فإلى من فوقه حتى يصل الحاكم الأعلى الإمام، سواء سموه أميرا أو ملكا أو رئيسا أو حاكما كما يسموه. فإن كان منه الإنصاف فبها ونعمة، وإلا فيسعه الصبر والاحتساب. وولي الأمر بشر، ليس ملكا مبعوثا إلينا من السماء، ولا يؤيد بالوحي كما يؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بشر. وما أراه أنا أو أنت يجب استعجاله فقد يكون عند ولي الأمر ما هو أهم منه. وهنا نحذر من التسرع، ونذكر بقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس لكل شخص الحديث في كل حال، فما نزل بالأمة من نوازل وحوادث مرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته، وبعده الرد إلى السنة. وأولو الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العلماء والحكام، فولي الأمر لديه من أهل العلم والخبرة والسياسة وذوي الاختصاصات المتعددة ما يجعله ينظر في الأمور نظرة تأني ودراسة، ثم بعد ذلك يصدر الأمر. نعم، الأمر الثاني الذي يجب على الأمة أن تسلكه الحرص على جمع الكلمة ودرء المفاسد. فما علم ما علمت مظاهرة حدثت سفك الدماء وإتلاف الممتلكات وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن، وإن قالوا مظاهرات سلمية، فالواجب على الأمة من خواص وعوام مقت من يسوغ المظاهرة ويحسن لها بالقول. الواجب عليهم أن يلزموا من ولاه الله أمره. فإذا استدعى الأمر نصيحته كان منه جور وظلم ظاهر مدرك بالدليل، كيف ينصح؟ هذا قد فصل فيه من لا ينطق عن الهوى كما وصفه ربه، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه في مجموع الطرق من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علنا وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبله وإن ردها فقد أدى ما عليه. فهذا الحديث معاشر السامعين يتضمن من الفقه مايا: أولا السرية التامة في مناصحة ولي الأمر حتى عن أقرب الناس إليه الأمر. ثانيا براءة الذمة بالنصيحة على هذا الوجه، ولا يلزم الناصح أن يقبل الحاكم نصيحته، برئ الذمة. ثالثا لو كان ثمة وجه آخر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القواعد المقررة في الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وثمت وها هنا شبهة أعرض بعضها، وقد أفدتها من أهل العلم والإمامة والسابقة في الفضل رحمهم الله رحمة واسعة، وحفظ من كان حيا منه، وإيانا وإياكم بالسنة، وأحيل على ما ذكر ما لم وأحيل ما لم أذكره على كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة طبعة مكتبة الفرقان، وكذلك ذكرتها في إمداد القارئ. الشبهة الأولى احتجاجهم بالمجاهرة بمناصحة الحاكم، احتجاجهم على المجاهرة بمناصحة الحاكم علنا من فوق المنابر وفي المحاضرات والندوات بإنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أمير المدينة مروان ابن الحكم حين قدم خطبة العيد قبل الصلاة، والجواب. هذه القصة لا مرية عندنا في صحته، لأنها هي في صحيح مسلم، ولكن القوم غفلوا أو تغافلوا عن أمور. لو أنصفوا وتجردوا أراحوا وارتاحوا، ولكن هكذا أهل الأهواء يأخذون ما لهم ويدعون ما. والجواب: أولا، قال أبو سعيد: فمشيت مخاصرا مروان. ومعناه أنه كان يمشي وكل منهما واضع يده في خصر الآخر، فالناظر يعلم أنهما يتحدثان لكن لا يسمع ما يقول، فإذا سرية. الثاني أن أبا سعيد رضي الله عنه استمع إلى مروان وصلى خلف، ولم يتخذ هذا مجالا للتشهير والشناعة على مروان كما يفعل الخوارج القعدية في زماننا من إشاعة غلط ولي الأمر والتشنيع عليه علنا. ثالثا، راوية القصة وهو مصعب بن سعد وأظنه ولده قال عن سعد، فهذا الراوي ما قال سمعت سعدا ينصح مروان، قال عن سعد وذكر القصة عن أبيه لما حدث بينه وبين مروان. فأبو سعيد قال: كان مروان يجذبني إلى المن وكنت أجذبه إلى الصلاة، فقلت: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، إن الناس لا يستمعون إلي. قال: كلا والله لا تأتون بخير مما أعلم، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهة أخرى، يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء أو سيد الشهداء حمزة، وأفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جاهل أو عند سلطان جاهل، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. نقول: فسروا العندي. ما معنى العندي في اللغة العربية؟ عنده يعني بين يديه، يسمعه ويراه، وليس على المنابر، فإن الإمام لا يسمعكم ولا يراكم، إلى غير ذلك من الشبهات الكثيرة. والخاتم، أقول لعلكم أدركتم أيها السامعون من المسلمين والمسلمين أن نتيجة هذه المظاهرات، أولا تسويق الشعارات الجاهلية مثل الرأي للشعب، رأي الشارع، حرية التعبير، المدنية، الديمقراطية، هذه كلها شعارات جاهلية. ثانيا، يسعون جاهدين بأن يكون ولي الأمر دمية فقط، يحركونه كما يشاءون، يجعلونه كالخاتم في الأصابع، يضعونه ويلبسونه. وهذا وذاك كله نبذ للشرع وراء الله، نبذ للكتاب، ونبذ للسنة، ونبذ لإجماع أهل العلم والإمامة والدين من هذه الملة المباركة. فاحذروهم والزموا من ولاه الله أمركم، وإذا دعاكم ولي الأمر إلى أن تقفوا إلى جانبه برفع أعلام تؤيده أو نشرات فلا تترددوا، بشرط أن يؤمنكم من سطوة الطرف المنافق المعادي. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى. وأقول إن المقام يستدعي أكثر من هذا البيان، لكني أوثر الاختصار والإشارة لا بسط العبارة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللمزيد من الصوتيات نرجو منكم التكرم بزيارة موقع ميراث الأنبياء على رابط الموقع ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.